إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأتم أمر دينه وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، ورضي الله عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كما تعلمون إخواني، بدأنا منذ وقت غير قصير في سلسلة كانت بعنوان الخصائص العامة لشريعة الإسلام، وتكلمنا عن 4 خصائص، وبعد ذلك قطعنا هذه السلسلة لأمور تداعت علينا، فتكلمنا بما يتناسب مع المقام، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يتبقى معنا خاصية من الخصائص العامة لشريعة الإسلام نتناولها إن شاء الله عز وجل بالشرح والتفصيل في هذا اللقاء. وقبل الشروع في المقصود، أود أن ألفت الأنظار إلى ما سبق ذكره حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ابتداء، الذي حملني على أن أتكلم معكم عن هذه السلسلة الهجمة الشرسة من أعداء الشريعة وأعداء المنهج الصحيح على شريعة الإسلام، والأحوال والظروف التي نزلت بالبلاد مهدت لهم ذلك، فبدأوا يتناولون الإسلام من كل حدب وصوب، وأصبح كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرويبضة يتكلم في شريعة الإسلام. يعني أصبح نسمع كما يخبرنا الثقات عن أقوام وشخوص يتكلمون في مسائل كان يتورع الليث بن سعد والإمام أحمد عن الكلام فيها من خطورتها وعظم شأنها، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند الترمذي وسنده صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه أو التافه يتكلم في أمور عامة. فأصبح الطعن في الشريعة والغمز واللمز للثوابت أصبح كثير، وخذها مني سيكثر. فمن أجل هذا قلنا ينبغي علينا معشر المسلمين، معشر الدعاء، أن نعرف حقيقة أو الخصائص العامة لشريعة الإسلام، حتى لو أن أحدا منا تعرض لطعن أو غمز من سفيه أو من رويبضة، يكون عنده الآلية التي من خلالها أن يرد عن شريعته. وهذا الكلام أوجهه لكل مسلم على وجه الأرض، لأنك بما أنك مسلم لك دور في شريعة الإسلام وعليك قسط وافر من المسؤولية. فإياك أن تتنصل وتقول أنا لست بداعية، أنا لست بكذا، أنت مسلم، فأنت مسؤول بالدفاع عن الشريعة ضد أي مغرض أو أي حاقد أو حقير، لأن تكالب الجميع على شريعة الإسلام. وهذا أمر محسوس لا ينكره إلا رجل بعيد عن الواقع أو يغالط نفسه. يبقى الأمر الأولاني من الغرض من ذكر هذه السلسلة بالتفصيل إن إحنا نتمكن من إلقام الحجر في فيه كل رويبضة يطعن في شريعة الإسلام. الأمر الثاني، وهو من العوامل المهمة جدا للالتزام بشريعة الإسلام، أن يعرف المسلم خصائص شريعة. يعني أي واحد فينا بيتفلت مهما أوتي من العلم، طيب ممكن يتفلت لشهوة أو لشبهة ثم سرعان ما يرجع، هذا ما فيش منه خوف، وهذا يرجى من ورائه خير. ولكن الإشكالية أن يتفلت ويستمر في تفلته، هذا كيف نأتي به إلى أن يتمسك بالشريعة بشمولها؟ هذا لابد أن نعلمه ونعلمه خصائص شريعة الإسلام. وعليه إخواني بارك الله فيكم، أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية، وإن كانت الموعظة والتي سبقتها فيها بعيدة عن الوعظ وبعيدة عن طريقة الوعظ وفيها الجانب العلمي عال، ولكن كما قلنا المضطر يركب أسنة الرماح. يعني خصائص الشريعة ده مبحث طويل الذيل ينبغي أن يدرس ويعاد ويدرس ويعاد. ولكن حينما نهم بتدريس العلوم الشرعية لبعض إخواننا قل من نجد أمامنا، وإن كان ما يوجد فيه البركة، ولكن نأمل أن يأتي الجميع. فإذا جلس أخانا في مجلس وطعن في شريعة الإسلام أمامه نجده كالأسد يستطيع أن يرد عليه، لأنه كما تعلمون الفضائيات دلوقتي من الخطورة بمكان، ويأتون بالرويبضة يجلس ويتربع وينعق، والله كما ينعق الحمار، ولا يجد من يرد عليه، لا لقلة من يرد عليه أو لعجزهم، بل لعدم فتح الباب للرد عليه، وهذا مقصود ومرتب له، خاصة بعد التجربة المريرة الأليمة التي خاضها من يزعمون أنهم يريدون الخير للبلاد وفشلوا، لأن المسلك الذي سلكوه مسلك غير شرعي، وهذه هي النتيجة الطبيعية الشرعية العقلية المنطقية. لابد أن نفصل لهذا وننتبه إليه إخواني معشر المسلمين، لأنه كما تعلمون ولا يخفى عليكم أي هجوم على شريعة الإسلام والهجوم سيؤثر، أول من يصطلي بناره من يتمسك بشرع الإسلام. يعني حينما يهجم على الإسلام في أمر من أموره يترتب على ذلك خلل في المجتمع، من بيجني ثمر الخلل؟ من وانت؟ نحن الذي نجني ونتجرع العلقم، وإلى الله المشتكى. طيب تكلمنا قبل ذلك، قلنا أن الشريعة من عند الله قرآنا وسنة، طيب يترتب على ذلك إيه؟ ما هو تعرف الخاصية وتعرف ما يترتب عليه. نقول شريعة الإسلام من عند الله، يبقى معنى ذلك أن هذه الشريعة لا يتطرق إليها نقص أبدا، لا احتمالا ولا تقدير، لأنها من عند الله. فكمال الصانع يظهر في صنعته، والله عز وجل صانع كل خالق كل صانع وصنعته. يبقى لما أقول الشريعة من عند الله، وده الشيء العجيب يا أخوانا، إن إحنا كمعشر المسلمين ومعشر الآدميين والعقلاء عندنا في حياتنا اليومية هذا يظهر أثره في سلوكنا. يعني معروف كده بلاد الغربي بلدة كذا تجد الصناعة الفلانية، أي إنسان بيروح يشتريها بينظر صنع في أي بلد في كذا، يأخذها دون أن يسأل، وهذا واقع. لما؟ لأنه بالاستقراء وجد أن هذا البلد يتقن الصنعة، وبناء على ذلك يشتري صنعته بدون استفسار. فكيف بأن التشريع ممن له الكمال المطلق وهو الله عز وجل؟ يبقى لما تتكلم مع واحد من العامة نبهه للجزئية دي بحيث يقبل على شريعة الإسلام وهو في غاية الاطمئنان وفي غاية السكون النفسي. أنا رايح للشريعة من عند الله، يعني إيه ما فيش فيها أي خلل. إن أمكن تتقدموا للأمام بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم في الدنيا وفي الآخرة. ركزوا معايا الله يبارك فيكم، فالمادة العلمية وأنا أختارها يبقى عندي اعتبار كبير جدا لمن يسمعونها، خبرك؟ فأنا مخاطب من أصحاب الهمة العالية وأصحاب العقل الراجح وأصحاب الغير على شريعة الإسلام. يبقى أنا عندي شريعة من عند الله عز وجل، خلاص انتهينا. إيه هي هذه الشريعة؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقدير. الخاصية الثانية خاصية الشمول. إيه معنى الشمول؟ شملت كل مناحي الحياة. وسبق وأن ذكرت لكم عبارة لبعض أهل العلم أن وصف الشمول لشريعة الإسلام لا يخليه أحد عن الشريعة إلا جاهل أو حاقد. فحينما يتكلم إنسان ويقول شريعة الإسلام ما شملت هذا الجانب، الرجل ده واحد من اثنين، إما أن يكون حاقدا على الشريعة وإما أن يكون جاهلا، والجاهل يعلم والحاقد لا حيلة لنا فيه. يبقى شمول، وبناء على ذلك أنت بتعتقد وعندك علم أن الشريعة شاملة لكل مناحي الحياة، فلماذا لجأت إليها وأنت تحج بيت الله الحرام واتبعت الهدي في الحج ولما مات أبوك ما اتبعت الهدي؟ يحتاج إلى جواب، وجواب مقنع، واخد بالك؟ جواب مقنع. اقنع نفسك ابتداء، أنا رحت الحج تحللت من ملابسي وطفت حول البيت وقبلت حجرا ورميت آخر وسعيت، وأنت في ذلك هادئ النفس مطمئن البال تبغي الثواب من الله. فإن سئلت لما فعلت هذا قال قلت الشرع. طيب ما الذي أمر هذا؟ هو الذي أمر فقه الجنائز منذ أن يحتضر الإنسان حتى يغلق عليه قبره، فلماذا اتبعت في هذا وتركت هذا؟ هذا فيه خلل لابد أن نفطن وننتبه إليه. أيضا من خصائص الشريعة العموم، العموم عامة كل أجناس البشر، وعليه كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ولم يتبعها ومات على ذلك، عقيدتنا مخلت في النار أبد الآبدين. من خصائص شريعة الإسلام المثالية والواقعية. الإنسان فينا فيه جانب الروح، فالشرع المطهر قال لك افعل، ولكن في نفس الوقت خد بالك بدنك فيه جزء كبير حسي، فإياك أن تغفل هذا الجانب. لذلك لما الشرائع حرفت وبدأوا يأتون بشرائع من قبل أنفسهم انحرف. أنا الله عز وجل خلقني وجبلني على الميل للنساء، والشرع المطهر أباح لي تحقيق هذا الميل بالشرع، فلما قامت بعض الشرائع وحرموه إذا بالانحرافات والزنا لا يحصر. كذلك تزوجت امرأة واستحالت العشرة بيني وبينها، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. جاء الشرع المطهر وأذن لك وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مرة بعد مرة بعد مرة أباح لك ذلك. في بعض الشرائع يمنع، ترتب على ذلك الزنا والخيانة الزوجية وتلويث الفراش. يبقى إذن عندنا في شريعة الإسلام مثالية وواقعية. إخواني معشر المسلمين، تلك مقدمة مختصرة لما سبق ذكره. نشرع اليوم في الخاصية الخامسة من خصائص الشريعة الإسلامية المطهرة، وهي الجزاء في شريعة الإسلام. ودي مهمة جدا وأخرتها لأختم به، الجزاء في شريعة الإسلام، لأن الدندنة حول العقوبات الشرعية مش دندنة بتعطيلها أو بإيقافها، لا، ده الدندنة بإلغائها. ولعلكم تذكرون بعض المبتدعة أراحنا الله منهم كان دائما يدندن ويشقشق وينعق حول أن الإسلام لا يعترف ولا يوجد فيه حد الردة، مع أن الحد مجمع عليه بين علماء الشريعة ولم يخالف فيه مخلوق قط، والنصوص الشرعية متواترة على ذلك. يبقى مسألة الجزاء في الإسلام الدندنة فيها من فترة طويلة، واخد بالك، وفسح له المجال للكلام، بل طبع كتب ونشرها ووزعها إلغاء حد الردة، وما فيش في الإسلام حد الردة، واخد بالك. طيب تكلم عن حد الردة، ما هو يتكلم عن حد السرقة، ومن ثم يتكلم عن غيره، وده الوقت مناسب للكلام فيه. فأصبح لزاما علينا معشر المسلمين أصحاب الغيرة على الشريعة، أصحاب العقول الراجحة، نفطن لذلك وننتبه لما يحاك بالشريعة. ركزوا أخوانا معايا، الله يبارك فيكم. الجزاء في الإسلام ما الذي نعنيه وما الذي نقصده بهذه الخاصية؟ نقصد بذلك أن الإنسان المكلف في شريعة الإسلام لا بد أن يجازى على أعماله صالحة أو غير صالحة. أدي معنى كلمة الجزاء في الإسلام، أن المسلم المكلف لا بد أن يجازى على أعماله، سواء كانت صالحة يجازى عليها بالخير والثواب، غير صالحة أيضا يجازى عليها بالعقوبة كما قرره الشرع المطهر. هذا الخاصية من خصائص الإسلام، وهي الجزاء في شريعة الإسلام من أعظم خصائصه التي تناولها علماء الشريعة بالبسط وبالشرح وبالبيان. أولا، ضابط العمل الصالح أو غير صالح، لازم نعرف. يعني إنسان مثلا فعل فعل معين، أنا أوصفه بالصلاح إزاي؟ طب عمل فعل أو الغير صالح إزاي؟ ودي مهمة، لأن كثير من أفعال البشر إذا أنكرت على من يفعل بحلق عيناه وفغر فاه وقال وأنا عملت إيه؟ ما الذي صنعته أنا حتى تنكر علي؟ مع أن الفعل التي فعلها غير صالح، وهو بعقله وبتفكيره المحدود ظن أنها صالح. يبقى ابتداء كده قبل الشروع لابد أن نضع ضابطا، أي مقياسا، أي ميزانا لا ميل فيه ولا شطط. الميزان ده هو يقول العمل ده صالح يبقى نجزيك عليه، يقول العمل ده غير صالح يبقى نعاقبك عليه. نتفق على هذه، وما أتى بعدها فهو يسير. لأن التلاعب دلوقتي بيجي منين؟ التلاعب بيأتي أنهم بدأوا يصفون بعض الأعمال والأفعال المحرمة بأنها صالحة، وإلا خبرني ما حدتهم في اختلاط الرجال بالنساء؟ ما الحدة؟ ما الحدة في الأمر النساء بالخروج وإلزامها بزي معين تظهر فيه بعض بدنها؟ الكلام ده جابوه منين؟ وما الداعي لهم؟ فإذا تكلمنا قال لك وفيها حاجة؟ لذلك ذات أصبح لو أنت أنكرت على مسلم يجلس مع زميلته في العمل ويتحدثان في بعض الأمور وتنظر إليه وينظر إليها، إذا أنكر يتعجب منك الرجل. وهذا طبعا أمور يعني تحريمها معلوم من دين الله بالضرورة. فمسألة الصلاح وعدمه لابد أن نضبطها قبل الشروع في المقصود. يبقى الصلاح الذي يوصف به العمل مرجعيته إلى الشرع المطهر. الشرح يقول العمل ده صالح، خلاص على دماغنا. العمل ده غير صالح، خلاص. حتى لو استحسن العقل الردي ما قبحه الشرع المطهر، لا عبرة بالعقل في هذه المسألة. يبقى أنا حينما أريد أن أصنع شيئا أو ألبس شيئا أو أغير في هيئتي وأنا أستحسنها. واخد بالك؟ ما بعض الناس يستحسن ما قبحه الشرع. أقول لك لا، استحسانك لا يلزمنا، وكون أنك تعد هذا العمل جميلا لا يلزمنا، لأن الشرع المطهر هو الذي يحكم. لذلك في قضية فقهية عقدية أريد أن يعني نستوعبها سويا، استوعبها أنا وأنت، وهي كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. أعيد، أنا بخاطب أصحاب العقول، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. قدرا يعني إيه؟ يعني يستحيل أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني في فعل واحد في وقت واحد من شخص واحد. نوضح، يستحيل أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني في فعل واحد في زمن واحد من شخص واحد. يعني يستحيل أن يأمر الشرع بشيء والواقع أو التجارب تقول فيه ضرر. يستحيل، يستحيل. وعلى الجانب الآخر، كل ما نهى عنه الشرع المطهر فيه ضرر. لذلك العلماء وضعوا قاعدة اللي أنا ذكرتها، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، حتى لو كان فيه ضرر ثم أحل فيرتفع الضرر بعد التحليل. يعني حاجة ربنا عز وجل حرمها علينا فيها ضرر، طب بعد ذلك ربنا أباحها الضرر انتفى. إزاي؟ ما هو ده التشريع. يعني ربنا عز وجل حرم علينا الميت ولحم الخنزير، مظبوط، والجماعة بتوع الطب البيطري تكلموا كلاما كثيرا جزاهم الله خيرا بناء على التجارب العملية، وقالوا إيه؟ كلها بعيد عنك بلايا. طيب عند الضرورة يأكلها الإنسان بإذن الشرع، وإن لم يأكلها ومات قتل نفسه. طب الضرر اللي فيها ربنا بيرفعه. أدي معنى كلمة كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. وأضرب مثالين فقط حتى أكمل الموضوع. المثال الأول، ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم، كلبك المعلم ليصطاد، كان اللي بيحصل بالضبط إيه؟ الأعرابي يجيب كلب أعزك الله يربيه ويعلمه على الصيد، والكلب كلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك، أمسك الفريسة. طب الكلب يمسك الفريسة إزاي؟ إما بمخالبه وإما بأنيابه. يعني ما يمسكها بأنيابه هيحسس عليها؟ أبدا، ده سيغرز فيها أنيابه. ومعلوم إذا غرس أنيابه في الفريسة سيختلط لحم الفريسة بلعاب الكلب. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يختلط بلعاب، دي مسألة واضحة. لذلك الفقهاء قالوا أنت تروح لما ترسل كلبك المعلم تبص للفريسة، إن وجدت الكلب ده مسكه وأتعبته حتى أوقفها، يعني بقر بطنها وقطع رجلها وفصل عنقها عشان يوقعها ويمسكها لك، ولكنه لم يأكل، انت أصبح الفريسة دي لك حلال. قال له طب احنا عندنا نص شرعي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو ثمانية إحدهن بالتراب. يعني ده مجرد كده، لو أنت معك كوب مية أو حلة مية ومجرد لسان الكلب يقترب من هذا الإناء الحلة ديت أو هذا الكوب، الشرع المطهر الإناء ده لو فيه سمنة بلد، واخد بالك، اللي بقت أصبحت عملة صعبة، ارمي ومش كده وبس، واغسل هذا الإناء سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب، يعني عفره بالتراب وادلكه وبعد كده اغسله بالماء. قال لا، طب ده كان مجرد لسانه وقع في السمنة أو في السائل، فكيف بلعابه وقد اختلط بلحم الفريسة؟ قال لك آه، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، مفيش فيه ضرر. انظر لهذه وانظر لدقة الشريعة في هذا الأمر. كذلك اتيان الرجل للمرأة، رجل أتى امرأة، واتيان الرجل للمرأة لا يخرج عن نوعين، إما من حلال وإما من حرام. فإذا أتى الرجل زوجه بما أحل الله لا شيء فيه البتة، بل يؤجر. وإذا أتى الرجل المرأة بما حرم الله يأثم مع ما فيه من الضرر الحسي الطبي الذي لا ينكره أحد، والإتيان واحد. لما؟ لأن هذا أجازه الشرع وهذا حرمه الشرع، وعليه كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. أيضا إخواني مسألة الجزاء، وركزوا معي بارك الله فيكم، في الإسلام الأصل فيه الجزاء الأخروي. الأصل في الجزاء، ودي قاعدة مهمة، الجزاء الأخروي، يعني فين؟ في الآخرة. يبقى أنا الشرع المطهر والرب عز وجل يجازيني على أعمال الصالحة أو غير صالحة، الأصل فيه الأخروي. وكون الأصل فيه الجزاء الأخروي لا يمنع من وقوع فرع من الجزاء في الدنيا. ما الأدلة الشرعية على أن الجزاء الأخروي؟ لأن هو ده الفارق بيننا وبين أعدائنا، وخبره، لأن باتفاق العقلاء وعلى قمتهم المسلمون، لن تستقيم الحياة في أي مجتمع كما ينبغي إلا بتقرير مبدأ الجزاء. حتى الواحد فينا في بيته، الحج والحج في بيته، يلاقي عين من عياله مجتهد، يعني إيه، يسمع ويطيع لوالديه، والآخر عاق. لازم الوالد لكي يكون ربا صالحا لهذا البيت لابد أن يجازي الطائع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته، وإلا لا يصلح أن يكون ربا للبيت، ولن يستقيم الأمر في البيت. وهي ذات مسألة يعني ذهنية لا يمكنه أحد. يبقى لكي تستقيم الحياة في أي مجتمع على وجه الأرض بغض النظر عن اعتقاده، لابد من تقرير مبدأ الجزاء لهذا المجتمع. إحنا في شريعة الإسلام الوضع عندنا بيختلف شوية. الجزاء عندنا في الآخرة، وكله عارف الكلام ده. الأدلة على ذلك إيه؟ قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال عز من قائل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم أو الآخرة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى الأصل في الجزاء عندنا في الآخرة، وهذا الأصل في الجزاء الآخرة مبني على عقيدة عند المسلم، وهي عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وكلما قوى إيمانك باليوم الآخر زادت العقيدة عندك فأثرت على سلوكك. لذلك اسمع أخي، وعليه المسلم صاحب المعتقد الصحيح يخضع لأحكام الشريعة اختيارا لا قهرا، لعلمه الشرعي أنه لو تمكن من التفلت من العقوبة الدنيوية لن يتمكن من التفلت من العقوبة الأخروية مهما أوتي من العلم. هو ده الأساس. علشان كده فرق بقى بين المسلم وبين غير المسلم، لأن بعض الناس بينبهر بالنظام في بلاد الغرب وما فطنش للحقيقة. في بلاد الغرب بيتقيد بالنظام خوفا من سيف القانون، يعني هو لو علم يقينا أنه لو قتل لن يراه أحد ولن يعلم لن يتورع عن القتل أبدا، سيقتل. لما؟ لأن خوفه من سيف القانون. وإن علم أنه بكسر إشارة المرور لن يراه أحد، الله لن يترك إشارة إلا وكسرها. لما؟ لأن الرادع عنده والزاجر سيف القانون. المسلم غير كذا، المسلم يخضع لأحكام الشريعة اختيارا لا قصرا، لعلمه بأنه إن تمكن من الانفلات من الجزاء في الدنيا فلن يتمكن من الانفلات في الجزاء الأخرى مهما أوتي. لذلك من أجل هذا انتبه معي، تجد أعداءنا عملوا إيه عشان يوقعوا الشريعة كلها. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، ماذا صنعوا؟ أول شيء قال لك موضوع عذاب القبر، ماله على الروح فقط، وشوية شوية قالوا ما فيش عذاب قبر. طب واحد يقول لك تم بسيطة، تم بس ما هو فيه جنة ونار. خد بالك الذي حملهم على أن ينكروا عذاب القبر هو الذي سيحملهم على إنكار عذاب جهنم وقد وقع. يعني الخطورة، يبقى لما تيجي تسمع واحد بيدندن حول عذاب القبر ليلغيه، اعلم انه يسعى جاهدا لهدم الشريعة من اصولها. ليه؟ ما هو انت على طول انت اقتنعت ان ما فيش عذاب قبر، خلاص، وعذاب القبر غيب، واقتنعت انه غير موجود، من السهل ومن اليسير اقناعك بعدم عذاب النار، لان هذا غيب وهذا غيب. فالذي انكر الاول لا غير مستبعد عليه ان ينكر الثاني. يبقى المسلم عندنا إخواني معشر المسلمين بالنسبة للجزاء، وده نعلمه ويعلمه الجميع، إن المسلم لما العقيدة نمت عنده واستقرت وارتفعت وأصبح عنده عقيدة بالجزاء في الآخرة بيبدأ يخضع لشريعة الإسلام اختيارا وللأحكام. لذلك من خلال هذا يتضح لنا بجلاء ما حدث من ماعز بن مالك الأسلمي ومن المرأة الغامدية. نقدر نستوعب دي على طول. الحديث عند مسلم من رواية بريدة بن الحصين يقول بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ماعز بن مالك الأسلمي وقال يا رسول الله طهرني، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال تب إلى ربك واستغفره. وفي اليوم الثاني جاء ماعز أيضا يا رسول الله أطهره، قال من أي شيء؟ قال له النبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام زنيتم. طب أنت يا ماعز لم يسمع بك أحد، وما علم مخلوق بالجريمة التي اقترفتها إلا من اقترفتها معه، ما علم بك أحد. طب ما الذي حملك على المجيء؟ ما هو عارف لو استطاع أن يفلت من الدنيا لن يفلت من الآخرة. هو ده الأساس يا أخوان، هو ده الأساس في معلم الجزاء أو خاصية الجزاء لشريعة الإسلام. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام زنيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت وغمست، قال لا بل أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من امرأته حلالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله أبيه جنون؟ شوفوا يا أخوانا مدى سمحت الشريعة، لعله به جنون، يعني كأن الشرع المطهر غير متعطش لإقامة الحدود، بل العكس، ده الأصل في المسلمين الاستقامة، وبعض النوادر وبعض القليل خالفوا فتوق عليهم الحد وانتهى الأمر على ذلك. وتطبيق الحد على المسلم يا أخوانا يستوجب استيفاء الشروط وارتفاء الموانع، وليس من استيفاء الشروط توفير الحياة الكريمة للمسلم. خبرك ولك وفر له حياة كريمة وبعد قضاء قيم عليه الحدود. من قال الكلام ده؟ في شرع من هذا؟ ففي المرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ الصحابة قالوا لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشرب خمرا؟ فقام رجل واستنكهه، أي شم فمه، قال لا يا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. الشاهد هذا العبد الصالح الصحابي الجليل من أهل الجنة مالك بن ماعز الأسلمي العقيدة عنده واضحة. إيه هو؟ أنا عندي عقوبة أخروية، وخبرك يبقى لما سلب المال من أخيه ولم يعلم أخاه ولم يعلم أخوه بهذا، ولم يعلم أحد أنه سرق أخاه بشيء كثير من ماله، وخلاص أخوه لما علم بأن المال مسروق يعني إيه احتسبه عند الله. الرجل اللي سرق ده، اللي سرق العلم عنده شكله ايه؟ وعنده فعلا عقيدة إنه هو لن يفلت من العقاب الأخروي، لو رسخت فيه هذه العقيدة حتما ولا بد سيرد المال، حتما ولا بد سيرد المال. أما لو زعزعت بقصد عدم العلم وبعدم قراءة القرآن والاستغفار وحضور مجالس العلم وغير ذلك، خلاص ده سيفكر في جلب مال آخر. يقول بريدة بن الحصيب: وبعد أن مر يومان أو ثلاث على رجم ماعز، أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلينا ونحن جلوس، ثم قال: استغفروا لماعز. بعد يومين اثنين أو ثلاثة، فقال الصحابة: غفر الله لماعز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل مدينة لوسعتهم. هو ده اللي لابد أن يعلمه الجميع، انتبهوا. يقول بريدة: فما لبث أن جاءت الغامدية، وقصتها لا تخفى عليكم، فلما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أصبت حدا فأقر في كتاب الله، لم يرد عليها، فقالت له: لعلك تردني كما رددت ماعز، أما إني حبلى من الزنا. يبقى أصبح الأمر هنا ما عادش فيه بقى احتمالي حبلى من الزنا. فقال لها: أما وقد قلت فارجعي حتى تضعيه. في رواية عند الإمام أحمد عجيبة جدا، إيه هي الرواية دي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بردها إلى أهلها، انظر، أمرهم أن يحسنوا إليها. وقد زنت؟ نعم، أمرهم أن يحسنوا إليه. قال: أحسنوا إليه. أحسنوا إليه يعني إياكم أن تقتربوا منها بإذاء. قال الشراح: أمرهم بالإحسان إليها حتى لا تأخذ أحدهم الغيرة ويعني يتمكن أو يتمنى أن يقتلها. احسنوا إليه، لأنه إن لم يحسنوا إليها وقتلوها بدافع الغيرة ستتعدى العقوبة إلى من في بطنها. واحد يقول لك: طب ما هو من سفاح. نعلم، ولكن لا يحل. فذهبت المرأة حتى وضعت. طب إيه اللي خلاها تيجي؟ لأنها عندها عقيدة وعلم أنها مهما تفلتت لن تفلت من العقاب الأخروي. لا آجي. هو ده يا أخوانا شريعة الإسلام التي ينبغي أن نتربى عليها ويعلمها الجميع. فإذا ساد هذا في المجتمع، والله ستشعر بهدوء بال وقرارة عين واطمئنان نفس ليس له نظير، وستشعر بسعادة في الدنيا لا يعادلها شيء إلا سعادة الآخرة. وعليه إخواني معشر المسلمين، فالعقوبة أو الجزاء في شريعة الإسلام الأصل فيه الأخروي. طب ما بقى الحدود والسرقة والسجن والكلام ده اللي هو التغريب؟ قال أهل العلم أن الآدمي جبل على الخطأ، فهذا الذي عنده عقيدة راسخة بعذاب الآخرة وبأبدية النار وأبدية الجنة من الممكن أن يزل تحت تأثير شبهة أو تحت تأثير شهوة، فإذا زل وأراد أن يرجع إلى ما كان عليه، الشرع المطهر قال له: لا استنى بقى، أنت كده ممكن تدمر الدنيا. لما قذفت المرأة الصالحة ثم تبت، لا، لن نتركك. لما؟ لابد أن نوقع عليك عقوبة حتى ترتدع وتنزجر ولا تفكر في العود إليها، وإذا فكر أحد يحذر أن يفعل معه ما فعل بك. لذلك قال العلماء أن الجزاء في الإسلام مبني على ركنين: على العدل، انتبهوا، والزجر. ركزوا قوي على العدل والزجر أو الردع. العدل يعني العقوبة تتناسب مع الجريمة. من الذي قال؟ الذي شرع. لذلك خد بالك الدندنة اللي بتحصل في الغرب وعاوزين ينقلوها، إلغاء عقوبة الإعدام موجودة في كثير من دول الغرب، يستحيل أن تستقيم أمورهم إلا بتقرير عقوبة الإعدام. أنا عندي عقوبة عدل وردع وزجر. عدل يعني ايه؟ انظر للجريمة وانظر للعقوبة، وإياك أن تنظر للعقوبة دون النظر الدقيق إلى الجريمة. فمن نظر إلى رجم الزاني ورق قلبه وهو يرجم بالحذر تلو الحذر وتناثرت أعضاء رأسه ثم مات فرق قلبه، نقول له لا خد بالك أنت كده عندك خلل. حينما تنظر إلى العقوبة ويتأثر القلب انظر إلى الجريمة، انظر إلى تلويث الفراش، انظر إلى اختلاط الأنساب، انظر إلى هتك العرض. وعندئذ يبدأ تشعر بالعدل بين الجريمة وبين العقوبة. أيضا إخواني، لا يتحقق عدل في أي عقوبة إلا إذا كانت العقوبة من قبل المشرع. عشان كده بقول لك كل المجتمعات، كل المجتمعات عندها عقوبات المخالفين، واخد بالك؟ إحنا بقى عندنا عقوبات. يكفينا من الفخر والشرف أن العقوبات التي توقع علينا من عند الله. أما الغرب من قريحة عقولهم الردية يبدأ يشرع لك هنا مثلا سجن 10 سنين، سجن كذا، سجن كذا. أما إحنا في شريعة الإسلام لا، العقوبات عندنا من عند الله عز وجل. يبقى العقوبات يا أخوان بنيت على أساسين اثنين، العدل، وانتبهوا لها كويس. يبقى العدل في قطع يد السارق، ده العدل. إزاي ده؟ إحنا كده عطلناه كده، يعني حصل عندنا خلل في عضو من أعضاء المجتمع سيؤثر على الاقتصاد. ما قولكم لو حبسناهم لمدة سنوات معدودة وأمرناه بالعمل واستفدنا منه دون أن نعطيه أجر إلا ما يقتاد؟ أوليس هذا نفع للمجتمع؟ نقول ليس فيه نفع قط، وإن كان فيه نفع من قبل العقول فهو نفع ضئيل قليل بالنسبة للنفاسد غيرها. سيفعل فعلته الكثير ويرضى بما فعل به، وده الواقع، وده الواقع. لذلك تجد بعض الألفاظ، عذرا أستبيحكم، تصدر من البعض الذين لا يفقهون في الشريعة، يقول لك إيش فيها؟ ما أنا هروح آكل، يدخل السجن ويأكل ويشرب ويعيش وسيتولى النفقة على أولادي أهلي. أما إن علم أن العقوبة ستقع عليه كذا فينزجر ويرتدع، وقبل أن يفعلها يفكر. فإن وقعت عليه العقوبة سينزجر الكثير ممن علم بهذه العقوبة. لذلك يقول ربنا عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ لينتشر الأمر. طب هذا فيه يعني كشف الستر عنه؟ أبدا. الفائدة المتولدة من رؤية القوم به ومعرفتهم بالعقوبة فيها خير كثير. يبقى العدل في الجزاء في شريعة الإسلام. الأمر الثاني الردع والزجر. والردع والزجر لن يتحقق للمذنب أو للجاني إلا بتوقيع العقوبة الشرعية عليه. وأوضح دليل على ذلك بعد الأدلة الشرعية، هاتي رجلا قذف امرأة محصنة وحكم عليه بجلسة عرفية ب10,000 جنيه، وده حرام، حكم عليه بسجن 14 وطلع، إن لم يعد إليها افعل ما تشاء، فيعود إليه لأن العقوبة التي وقعت عليه لم تذكره. أما إذا أوقعنا عليه عقوبة معنوية وعقوبة حسية فالألم المتولد من العقوبة الحسية يزجره، والألم المعنوية أيضا. قال عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة واحدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تخيل بقى واحد عايش في المجتمع لا تقبل شهادته، راح يحضر عقد نكاح بنت أخته فبيقول له اشهد، قال له مشهد فين؟ ده نسقت الشهادة. يعني ايه؟ شخصيته مهدرة في المجتمع. طب ايه اللي حصل منه؟ والله قلت لفلانة يا كذا قذفتها. يتعمل فيك كده؟ لكي تصان الأعراض وتستقيم المعيشة. انتبهوا. لكن مثلا واحد قذف امرأة خلاص رحنا رفعنا دعوة، لم تثبت الجريمة أصلا، ثبتت الجريمة بالتحايل وباللف والدوران يطلع ورا. خلاص كيف ينزجر؟ كيف ينزجر؟ يبقى عندي عقوبة بنيت على العدل وبنيت على الردع وعلى الزجر، ولن يتحقق ردع ولا زجر لمن فعل عقوبة، لمن فعل ذنبا إلا بتوقيع العقوبة الشرعية عليه. الجزاء في الإسلام خاصية عظيمة من خصائص الشريعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أيضا إخواني، الجزاء في شريعة الإسلام رحمة من الله بالخلق. الجزاء في شريعة الإسلام رحمة من الله بالخلق. الشيء العجيب حول هذا المحور، تجد إن كثير من البشرية يقرون به في بعض جزئيات الحياة، وحينما يأتي النص الشرعي بمثل ما أقروا به في جزئيات الحياة يتعجبون و يتلكؤون في التنفيذ. أضرب مثالا، وده واقع ما حدش ينكره، قرر الأطباء أن العضو الفلاني في بدن فلان لابد من بدره. لما؟ إن أبقيناه سيأتي على كل البدن بالعطب وبالتلف. عارفين احنا بنعمل ساعتها ايه؟ يقول لك الدكتور مثلا عاوز له مثلا 20,000، والرجل صاحب المرض لا يستطيع. خدوا بالكم معايا، كلنا بنتكاتف. لما؟ لنقطع يده. ما الذي أصابكم؟ وكيف يجوز هذا؟ تجمعون مالا لنقطع يد أخيكم؟ نعم. لما؟ إن أبقيناها آدت على بدنه بالتلف. مثل الواقع، هو ده الواقع، وكله بيقره. طب يا عم ما ناخد رأي طبيب تاني، يروحوا التاني والتالت ورابع، يقول لك شوف بقى احنا ما شضيع وقتنا معاه، العلم التجريبي قال العضو ده هو ده، خد بالك ده مش هنشيله بس، ده هو المفترض المرض في اصبع واحد، احنا سنقطع الذراع كله. لما؟ احتياطي، لعل في خليه يعني هربت دون ان نشعر بها، سنقطع الذراع كله. احنا بنتكاتف ونجمع المال، خد واقطعه بسرعه قبل ان يتفاقم المرض. طب حينما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع برقم 6589، عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. انت عند النص وقفت ليه؟ مش أمر برضو يحتاج إلى التفكير؟ جمعت المال لتقطع ذراع أخيك، وده تجربة واحتمال تكون التحليل البيولوجي وكل التحليلات خطأ، وارد المادة الكيميائية فيها خلل فطلعت خلايا سرطانية ومفيش أصلا، ده احتمال وارد ولو ضعيف، ومع ذلك تكاتفنا لقطع يده. طب عند النص الشرعي الذي جاء من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لماذا بدأنا اللف والدوران؟ انتبهوا، يبقى تشريع المولى عز وجل في الجزاء رحمة بالخلق. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لما؟ هذا النوع إذا وجد في المجتمع سينتشر فساد في كل المجتمع. لذلك يشبه هذا الذي نقول من وجه ما رواه الإمام مالك بن أنس عن شيخه المبارك ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المشهور بربيعة الرأي، يقول مالك بن أنس: دخلت على شيخي فإذا به يبكي فارتعت لبكائه، فقلت: يا إمام، أمصيبة وقعت؟ قال: بل أشد. قال: ما يا شيخ؟ قال: سئل من لا يعلم فتكلم بغير علم وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. ليه؟ يفسدون البلاد والعباد ويخربون عقائد القوم ويغلفون التخريب بغلاف الشريعة. دي أمور واضحة تماما، كما ذكرت لكم. لذلك العلماء بيقولوا مثلا إيه؟ امرأة في بطنها جنين، واخد بالك، وغلب على أهل الطب أن في شق بطنها إحياء للجنين، شق، مع أن شق البطن أو جرح البدن محرم وكبيرة. طب لما فعلنا هذا؟ إحياء للميت، إحياء لمن في بطنه. كذلك الخبيث في المجتمع لابد أن يزال، لأن وجوده يترتب عليه شر عظيم. عند الترمذي وأحمد بسند صحيح النص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 6589 من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة، أعزكم الله، وقع على بهيمة، نعم، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. تشريع لما؟ هذا ما ينبغي أن يوجد في المجتمع. طب والبهيمة ما ذنبها؟ لا تدري، لعل بفعلتي هذه تطرق إليها شر عظيم ومرض خطير ونحن لا ندري عنهم. من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. إخواني معشر المسلمين، لابد أن نعي هذا جيدا، أن شريعة الإسلام الجزاء فيها الأصل فيه الأخروي، ولن ترفع العقوبة الأخروية عن العبد إلا بالتوبة النصوح. فإذا كان الذنب متعلق بحق الخلق فلابد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. الجزاء في شريعة الإسلام مبني على العدل، مبني على الردع والزجر، وهو رحمة من الله عز وجل بالخلق. إذا تعلمنا ذلك واعتقدناه ستستقيم أبداننا وألسنتنا على شرع الله، فإذا علمناه الغير سيستقيم الجميع على شرع الله. وهذا الذي من أجله أتينا بهذه السلسلة على مدار 5 لقاءات. أأمل وكل أمل في الله عز وجل أولا، ثم فيكم، أن يقوم بعضكم بتفريغ هذه المادة العلمية وطبعها وتوزيعها على القوم، ففيها نفع كثير احتسبه عند الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه وأتم أمر دينه، وتركنا صلى الله عليه وآله وسلم على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، ورضي الله عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. كما تعلمون إخواني بدأنا منذ وقت غير قصير في سلسلة كانت بعنوان الخصائص العامة لشريعة الإسلام، وتكلمنا عن 4 خصائص، وبعد ذلك قطعنا هذه السلسلة لأمور تداعت علينا فتكلمنا بما يتناسب مع المقام، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يتبقى معنا خاصية من الخصائص العامة لشريعة الإسلام نتناولها إن شاء الله عز وجل بالشرح والتفصيل في هذا اللقاء. وقبل الشروع في المقصود أود أن ألفت الأنظار إلى ما سبق ذكره حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ابتداء، الذي حملني على أن أتكلم معكم عن هذه السلسلة الهجمة الشرسة من أعداء الشريعة وأعداء المنهج الصحيح على شريعة الإسلام، والأحوال والظروف التي نزلت بالبلاد مهدت لهم ذلك، فبدأوا يتناولون الإسلام من كل حدب وصوب، وأصبح كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الرويبضة يتكلم في شريعة الإسلام. يعني أصبح نسمع كما يخبرنا الثقات عن أقوام وشخوص يتكلمون في مسائل كان يتورع الليث بن سعد والإمام أحمد عن الكلام فيها من خطورتها وعظم شأنها، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند الترمذي وسنده صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه أو التافه يتكلم في أمور عامة. فأصبح الطعن في الشريعة والغمز واللمز للثوابت أصبح كثير، وخذها مني سيكثر. فمن أجل هذا قلنا ينبغي علينا معشر المسلمين معشر الدعاء أن نعرف حقيقة أو الخصائص العامة لشريعة الإسلام، حتى لو أن أحدا منا تعرض لطعن أو غمز من سفيه أو من رويبضة يكون عنده الآلية التي من خلالها أن يرد عن شريعته. وهذا الكلام أوجهه لكل مسلم على وجه الأرض، لأنك بما أنك مسلم لك ضمر في شريعة الإسلام وعليك قسط وافر من المسؤولية، فإياك أن تتنصل وتقول: أنا لست بداعية، أنا لست بكذا. أنت مسلم، فأنت مسؤول بالدفاع عن الشريعة ضد أي مغرض أو أي حاقد أو حقير، لأن تكالب الجميع على شريعة الإسلام، وهذا أمر محسوس لا ينكره إلا رجل بعيد عن الواقع أو يغالط نفسه. يبقى الأمر الأولاني من الغرض من ذكر هذه السلسلة بالتفصيل إن إحنا نتمكن من إلقام الحجر في فيه كل رويبضة يطعن في شريعة الإسلام. الأمر الثاني وهو من العوامل المهمة جدا للالتزام بشريعة الإسلام أن يعرف المسلم خصائص شريعة. يعني أي واحد فينا بيتفلت مهما أوتي من العلم، طيب ممكن يتفلت لشهوة أو لشبهة ثم سرعان ما يرجع، هذا ما فيش منه خوف وهذا يرجى من ورائه خير، ولكن الإشكالية أن يتفلت ويستمر في تفلته، هذا كيف نأتي به إلى أن يتمسك بالشريعة بشمولها؟ هذا لابد أن نعلمه ونعلمه خصائص شريعة الإسلام. وعليه إخواني بارك الله فيكم أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية، وإن كانت الموعظة والتي سبقتها فيها بعيدة عن الوعظ وبعيدة عن طريقة الوعظ وفيها الجانب العلمي عال، ولكن كما قلنا المضطر يركب أسنة الرماح. يعني خصائص الشريعة ده مبحث طويل الذيل ينبغي أن يدرس ويعاد ويدرس ويعاد، ولكن حينما نهم بتدريس العلوم الشرعية لبعض إخواننا قل من نجد أمامنا، وإن كان ما يوجد فيه البركة ولكن نأمل أن يأتي الجميع. فإذا جلس أخانا في مجلس وطعن في شريعة الإسلام أمامه نجده كالأسد يستطيع أن يرد عليه، لأنه كما تعلمون الفضائيات دلوقتي من الخطورة بمكان، ويأتون بالرويبضة يجلس ويتربع وينعق والله كما ينعق الحمار ولا يجد من يرد عليه، لا لقلة من يرد عليه أو لعجزهم بل لعدم فتح الباب للرد عليه، وهذا مقصود ومرتب له، خاصة بعد التجربة المريرة الأليمة التي خاضها من يزعمون أنهم يريدون الخير للبلاد وفشلوا لأن المسلك الذي سلكوه مسلك غير شرعي، وهذه هي النتيجة الطبيعية الشرعية العقلية المنطقية. لابد أن نفصل لهذا وننتبه إليه إخواني معشر المسلمين، لأنه كما تعلمون ولا يخفى عليكم أي هجوم على شريعة الإسلام والهجوم سيؤثر أول من يصطلي بناره من يتمسك بشرع الإسلام. يعني حينما يهجم على الإسلام في أمر من أموره يترتب على ذلك خلل في المجتمع، من بيجني ثمر الخلل؟ من وانت؟ نحن الذي نجني ونتجرع العلقم وإلى الله المشتكى. طيب تكلمنا قبل ذلك قلنا أن الشريعة من عند الله قرآنا وسنة، طيب يترتب على ذلك إيه؟ ما هو تعرف الخاصية وتعرف ما يترتب عليه. نقول شريعة الإسلام من عند الله، يبقى معنى ذلك أن هذه الشريعة لا يتطرق إليها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقدير لأنها من عند الله، فكمال الصانع يظهر في صنعته، والله عز وجل صانع كل خالق كل صانع وصنعته. يبقى لما أقول الشريعة من عند الله، وده الشيء العجيب يا أخوانا إن إحنا كمعشر المسلمين ومعشر الآدميين والعقلاء عندنا في حياتنا اليومية هذا يظهر أثره في سلوكنا. يعني معروف كده بلاد الغربي بلدة كذا تجد الصناعة الفلانية، أي إنسان بيروح يشتريها بينظر صنعة في أي بلد في كذا يأخذها دون أن يسأل، وهذا واقع. لما؟ لأنه بالاستقراء وجد أن هذا البلد يتقن الصنعة وبناء على ذلك يشتري صنعته بدون استفسار. فكيف بأن التشريع ممن له الكمال المطلق وهو الله عز وجل؟ يبقى لما تتكلم مع واحد من العامة نبهه للجزئية دي بحيث يقبل على شريعة الإسلام وهو في غاية الاطمئنان وفي غاية السكون النفسي. أنا رايح لشريعة من عند الله، يعني إيه ما فيش فيها أي خلل. إن أمكن تتقدموا للأمام بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم في الدنيا وفي الآخرة. ركزوا معايا الله يبارك فيكم.
فالمادة العلمية وأنا أختارها يبقى عندي اعتبار كبير جدا لمن يسمعونها. خبرك؟ فأنا مخاطب من أصحاب الهمة العالية وأصحاب العقل الراجح وأصحاب الغيرة على شريعة الإسلام. يبقى أنا عندي شريعة من عند الله عز وجل، خلاص انتهينا. إيه هي هذه الشريعة؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. الخاصية الثانية خاصية الشمول. إيه معنى الشمول؟ شملت كل مناحي الحياة. وسبق وأن ذكرت لكم عبارة لبعض أهل العلم أن وصف الشمول لشريعة الإسلام لا يخليه أحد عن الشريعة إلا جاهل أو حاقد. فحينما يتكلم إنسان ويقول شريعة الإسلام ما شملت هذا الجانب، الرجل ده واحد من اثنين، إما أن يكون حاقدا على الشريعة وإما أن يكون جاهلا، والجاهل يعلم والحاقد لا حيلة لنا فيه. يبقى شمول. وبناء على ذلك أنت بتعتقد وعندك علم أن الشريعة شاملة لكل مناحي الحياة، فلماذا لجأت إليها وأنت تحج بيت الله الحرام واتبعت الهدي في الحج ولما مات أبوك ما اتبعت الهدي؟ يحتاج إلى جواب، وجواب مقنع. واخد بالك؟ جواب مقنع. اقنع نفسك ابتداء. أنا رحت الحج، تحللت من ملابسي وطفت حول البيت وقبلت حجرا ورميت آخر وسعيت، وأنت في ذلك هادئ النفس مطمئن البال تبغي الثواب من الله. فإن سئلت لما فعلت هذا قال قلت الشرع. طيب ما الذي أمر هذا؟ هو الذي أمر فقه الجنائز منذ أن يحتضر الإنسان حتى يغلق عليه قبره. فلماذا اتبعت في هذا وتركت هذا؟ هذا فيه خلل، لابد أن نفطن وننتبه إليه. أيضا من خصائص الشريعة العموم، العموم عامة كل أجناس البشر، وعليه كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ولم يتبعها ومات على ذلك، عقيدتنا مخلد في النار أبد الآبدين. من خصائص شريعة الإسلام المثالية والواقعية. الإنسان فينا فيه جانب الروح، فالشرع المطهر قال لك افعل، ولكن في نفس الوقت خد بالك بدنك فيه جزء كبير حسي، فإياك أن تغفل هذا الجانب. لذلك لما الشرائع حرفت وبدأوا يأتون بشرائع من قبل أنفسهم انحرف. أنا الله عز وجل خلقني وجبلني على الميل للنساء، والشرع المطهر أباح لي تحقيق هذا الميل بالشرع، فلما قامت بعض الشرائع وحرموه إذا بالانحرافات والزنا لا يحصر. كذلك تزوجت امرأة واستحالت العشرة بيني وبينها، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. جاء الشرع المطهر وأذن لك وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مرة بعد مرة بعد مرة أباح لك ذلك. في بعض الشرائع يمنع، ترتب على ذلك الزنا والخيانة الزوجية وتلويث الفراش.
يبقى إذن عندنا في شريعة الإسلام مثالية وواقعية. إخواني معشر المسلمين، تلك مقدمة مختصرة لما سبق ذكره. نشرع اليوم في الخاصية الخامسة من خصائص الشريعة الإسلامية المطهرة، وهي الجزاء في شريعة الإسلام. ودي مهمة جدا وأخرتها لأختم به، الجزاء في شريعة الإسلام، لأن الدندنة حول العقوبات الشرعية، مش دندنة بتعطيلها أو بإيقافها، لا، ده الدندنة بإلغائها. ولعلكم تذكرون بعض المبتدعة أراحنا الله منهم كان دائما يدندن ويشقشق وينعق حول أن الإسلام لا يعترف ولا يوجد فيه حد الردة، مع أن الحد مجمع عليه بين علماء الشريعة ولم يخالف فيه مخلوق قط، والنصوص الشرعية متواترة على ذلك. يبقى مسألة الجزاء في الإسلام الدندنة فيها من فترة طويلة، واخد بالك؟ وفسح له المجال للكلام بل طبع كتب ونشرها ووزعها إلغاء حد الردة، وما فيش في الإسلام حد الردة، واخد بالك؟ طيب تكلم عن حد الردة، ما هو يتكلم عن حد السرقة، ومن ثم يتكلم عن غيره، وده الوقت مناسب للكلام فيه. فأصبح لزاما علينا معشر المسلمين أصحاب الغيرة على الشريعة، أصحاب العقول الراجحة، نفصل لذلك وننتبه لما يحاك بالشريعة. ركزوا أخوانا معايا، الله يبارك فيكم. الجزاء في الإسلام ما الذي نعنيه وما الذي نقصده بهذه الخاصية؟ نقصد بذلك أن الإنسان المكلف في شريعة الإسلام لا بد أن يجازى على أعماله صالحة أو غير صالحة. أدي معنى كلمة الجزاء في الإسلام، أن المسلم المكلف لا بد أن يجازى على أعماله، سواء كانت صالحة يجازى عليها بالخير والثواب، غير صالحة أيضا يجازى عليها بالعقوبة كما قرره الشرع المطهر. هذا الخاصية من خصائص الإسلام، وهي الجزاء في شريعة الإسلام من أعظم خصائصه التي تناولها علماء الشريعة بالبسط وبالشرح وبالبيان. أولا ضابط العمل الصالح أو غير صالح، ما لازم نعرف، يعني إنسان مثلا فعل فعل معين، أنا أوصفه بالصلاح إزاي؟ طب عمل فعل أو الغير صالح إزاي؟ ودي مهمة، لأن كثير من أفعال البشر إذا أنكرت على من يفعل بحلق عيناه وفغر فاه وقال وأنا عملت إيه؟ ما الذي صنعته أنا حتى تنكر علي؟ مع أن الفعل التي فعلها غير صالح، وهو بعقله وبتفكيره المحدود ظن أنها صالح. يبقى ابتداء كده قبل الشروع لابد أن نضع ضابطا، أي مقياسا، أي ميزانا لا ميل فيه ولا شطط. الميزان ده هو يقول العمل ده صالح يبقى نجزيك عليه، يقول العمل ده غير صالح يبقى نعاقبك عليه. نتفق على هذه، وما أتى بعدها فهو يسير. لأن التلاعب دلوقتي بيجي منين؟ التلاعب بيأتي أنهم بدأوا يصفون بعض الأعمال والأفعال المحرمة بأنها صالحة، وإلا خبرني ما حدتهم في اختلاط الرجال بالنساء؟ ما الحدة؟ ما الحدة في الأمر النساء بالخروج وإلزامها بزي معين تظهر فيه بعض بدنها؟ الكلام ده جابوه منين؟ وما الداعي لهم؟ فإذا تكلمنا قال لك وفيها حاجة؟ لذلك ذات أصبح لو أنت أنكرت على مسلم يجلس مع زميلته في العمل ويتحدثان في بعض الأمور وتنظر إليه وينظر إليها، إذا أنكر يتعجب منك الرجل. وهذا طبعا أمور يعني تحريمها معلوم من دين الله بالضرورة. فمسألة الصلاح وعدم لابد أن نضبطها قبل الشروع في المقصود. يبقى الصلاح الذي يوصف به العمل مرجعيته إلى الشرع المطهر. الشرح يقول العمل ده صالح، خلاص على دماغنا. العمل ده غير صالح، خلاص. حتى لو استحسن العقل الردي ما قبحه الشرع المطهر، لا عبرة بالعقل في هذه المسألة. يبقى أنا حينما أريد أن أصنع شيئا أو ألبس شيئا أو أغير في هيئتي وأنا أستحسنها، واخد بالك؟ ما بعض الناس يستحسن ما قبحه الشرع، أقول لك لا، استحسنك لا يلزمنا، وكون أنك تعد هذا العمل جميلا لا يلزمنا، لأن الشرع المطهر هو الذي يحكم. لذلك في قضية فقهية عقدية أريد أن يعني نستوعبها سويا، استوعبها أنا وأنت، وهي كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. أعيد، أنا بخاطب أصحاب العقول، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. يعني إيه؟ يعني يستحيل أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني في فعل واحد في وقت واحد من شخص واحد. نوضح، يستحيل أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني في فعل واحد في زمن واحد من شخص واحد. يعني يستحيل أن يأمر الشرع بشيء والواقع أو التجارب تقول فيه ضرر. يستحيل يستحيل. وعلى الجانب الآخر كل ما نهى عنه الشرع المطهر فيه ضرر. لذلك العلماء وضعوا قاعدة اللي أنا ذكرتها، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، حتى لو كان فيه ضرر ثم أحل فيرتفع الضرر بعد التحليل. يعني حاجة ربنا عز وجل حرمها علينا فيها ضرر، طب بعد ذلك ربنا أباحها الضرر انتفى. إزاي؟ ما هو ده التشريع. يعني ربنا عز وجل حرم علينا الميت ولحم الخنزير، مظبوط؟ والجماعة بتوع الطب البيطري تكلموا كلاما كثيرا جزاهم الله خيرا بناء على التجارب العملية، وقالوا إيه؟ كلها بعيد عنك بلايا. طيب عند الضرورة يأكلها الإنسان بإذن الشرع، وإن لم يأكلها ومات قتل نفسه. طب الضرر اللي فيها ربنا بيرفعه. أدي معنى كلمة كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. وأضرب مثالين فقط حتى أكمل الموضوع. المثال الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم، كلبك المعلم ليصطاد، كان اللي بيحصل بالضبط إيه؟ الأعرابي يجيب كلب أعزك الله يربيه ويعلمه على الصيد، والكلب كلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك، أمسك الفريسة. طب الكلب يمسك الفريسة إزاي؟ إما بمخالبه وإما بأنيابه. يعني ما يمسكها بأنيابه هيحسس عليها؟ أبدا، ده سيغرز فيها أنيابه. ومعلوم إذا غرس أنيابه في الفريسة سيختلط لحم الفريسة بلعاب الكلب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يختلط بلعاب، دي مسألة واضحة لدرجة أن الفقهاء قالوا أنت تروح لما ترسل كلبك المعلم تبص للفريسة، إن وجدت الكلب ده مسكه وأتعبته حتى أوقفها، يعني بقر بطنها وقطع رجلها وفصل عنقها عشان يوقعها ويمسكها لك، ولكنه لم يأكل، انت اصبح الفريسة دي لك حلال. قال له: طب احنا عندنا نص شرعي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا او ثمانية احدهن بالتراب. يعني ده مجرد كده، لو انت معك كوب مية او حلة مية ومجرد لسان الكلب يقترب من هذا الاناء الحلة ديت أو هذا الكوب، الشرع المطهر الإناء ده لو فيه سمنة بلد، واخد بالك، اللي بقت أصبحت عملة صعبة، ارمي ومش كده بس، واغسل هذا الإناء سبع مرات بالماء وواحدة بالتراب، يعني عفره بالتراب وادلكه وبعد كده اغسله بالماء. قال لا، طب دخلنا مجرد لسانه وقع في السمنة أو في السائل، فكيف بلعابه وقد اختلط بلحم الفريسة؟ قال لك: آه، كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا، ما فيش فيها ضرر. انظر لهذه وانظر لدقة الشريعة في هذا الأمر. كذلك اتيان الرجل للمرأة، رجل أتى امرأة، واتيان الرجل للمرأة لا يخرج عن نوعين، إما من حلال وإما من حرام. فإذا أتى الرجل زوجه بما أحل الله لا شيء فيه البتة، بل يؤجر. وإذا أتى الرجل المرأة بما حرم الله يأثم مع ما فيه من الضرر الحسي الطبي الذي لا يمكنه أحد، والإتيان واحد. لما؟ لأن هذا أجازه الشرع وهذا حرمه الشرع، وعليه كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا. أيضا إخواني مسألة الجزاء، وركزوا معي بارك الله فيكم، في الإسلام الأصل فيه الجزاء الأخروي. الأصل في الجزاء، ودي قاعدة مهمة، الجزاء الأخروي، يعني فين؟ في الآخرة. يبقى أنا الشرع المطهر والرب عز وجل يجازيني على أعمال الصالحة أو غير صالحة الأصل فيه الأخروي وكون الأصل فيه الجزاء الأخروي لا يمنع من وقوع فرع من الجزاء في الدنيا. ما الأدلة الشرعية على أن الجزاء الأخروي؟ لأن هو ده الفارق بيننا وبين أعدائنا، وخبره لأن باتفاق العقلاء وعلى قمتهم المسلمون لن تستقيم الحياة في أي مجتمع كما ينبغي إلا بتقرير مبدأ الجزاء. حتى الواحد فينا في بيته، الحج والحج في بيته، يلاقي عيل من عياله مجتهد، يعني إيه، يسمع ويطيع لوالديه، والآخر عاق. لازم الوالد لكي يكون ربا صالحا لهذا البيت لابد أن يجازي الطائع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته، وإلا لا يصلح أن يكون ربا للبيت ولن يستقيم الأمر في البيت. وهي ذات مسألة يعني ذهنية لا يمكنه أحد. يبقى لكي تستقيم الحياة في أي مجتمع على وجه الأرض بغض النظر عن اعتقاده لابد من تقرير مبدأ الجزاء لهذا المجتمع. إحنا في شريعة الإسلام الوضع عندنا بيختلف شوية. الجزاء عندنا في الآخرة، وكله عارف الكلام ده. الأدلة على ذلك إيه؟ قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وقال عز من قائل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم أو الآخرة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى الأصل في الجزاء عندنا في الآخرة، وهذا الأصل في الجزاء الآخرة مبني على عقيدة عند المسلم، وهي عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وكلما قوى إيمانك باليوم الآخر زادت العقيدة عندك فأثرت على سلوكك. لذلك اسمع أخي، وعليه المسلم صاحب المعتقد الصحيح يخضع لأحكام الشريعة اختيارا لا قهرا لعلمه الشرعي أنه لو تمكن من التفلت من العقوبة الدنيوية لن يتمكن من التفلت من العقوبة الأخروية مهما أوتي من العلم. هو ده الأساس. علشان كده فرق بقى بين المسلم وبين غير المسلم، لأن بعض الناس بينبهر بالنظام في بلاد الغرب وما فطنش للحقيقة. في بلاد الغرب بيتقيد بالنظام خوفا من سيف القانون، يعني هو لو علم يقينا أنه لو قتل لن يراه أحد ولن يعلم لن يتورع عن القتل أبدا، سيقتل. لما؟ لأن خوفه من سيف القانون. وإن علم أنه بكسر إشارة المرور لن يراه أحد، الله لن يترك إشارة إلا وكسرها. لما؟ لأن الرادع عنده والزاجل سيف القانون. المسلم غير كذا. المسلم يخضع لأحكام الشريعة اختيارا لا قصرا لعلمه بأنه إن تمكن من الانفلات من الجزاء في الدنيا فلن يتمكن من الانفلات في الجزاء الأخروي مهما أوتي. لذلك من أجل هذا انتبه معي، تجد أعدائنا عملوا إيه عشان يوقعوا الشريعة كلها. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم. ماذا صنعوا؟ أول شيء قال لك موضوع عذاب القبر. ماله؟ على الروح فقط. وشوية شوية قالوا ما فيش عذاب قبر. طب واحد يقول لك تم بسيطة، تم بس ما هو فيه جنة ونار. خد بالك، الذي حملهم على أن ينكروا عذاب القبر هو الذي سيحملهم على إنكار عذاب جهنم وقد وقع. يعني الخطورة، يبقى لما تيجي تسمع واحد بيدندن حول عذاب القبر ليلغيه، اعلم أنه يسعى جاهدا لهدم الشريعة من أصولها. ليه؟ ما هو أنت على طول أنت اقتنعت أن ما فيش عذاب قبر، خلاص، وعذاب القبر غيب، واقتنعت أنه غير موجود، من السهل ومن اليسر إقناعك بعدم عذاب النار، لأن هذا غيب وهذا غيب. فالذي أنكر الأول لا غير مستبعد عليه أن ينكر الثاني. يبقى المسلم عندنا إخواني معشر المسلمين بالنسبة للجزاء، وده نعلمه ويعلمه الجميع، إن المسلم لما العقيدة نمت عنده واستقرت وارتفعت وأصبح عنده عقيدة بالجزاء في الآخرة، بيبدأ يخضع لشريعة الإسلام اختيارا وللأحكام. لذلك من خلال هذا يتضح لنا بجلاء ما حدث من ماعز بن مالك الأسلمي ومن المرأة الغامدية. نقدر نستوعب دي على طول. الحديث عند مسلم من رواية بريدة بن الحصين يقول: بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل ماعز بن مالك الأسلمي وقال: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تب إلى ربك واستغفره. وفي اليوم الثاني جاء ماعز أيضا: يا رسول الله أطهره. قال: من أي شيء؟ قال له النبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: زنيتم. طب ما أنت يا ماعز لم يسمع بك أحد، وما علم مخلوق بالجريمة التي اقترفتها إلا من اقترفتها معه، ما علم بك أحد. طب ما الذي حملك على المجيء؟ ما هو عارف لو استطاع أن يفلت من الدنيا لن يفلت من الآخرة. هو ده الأساس يا أخوان، هو ده الأساس في معلم الجزاء أو خاصية الجزاء لشريعة الإسلام. فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: زنيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت وغمست. قال: لا، بل أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من امرأته حلالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله: أبيه جنون؟ شوفوا يا أخوانا مدى سماحة الشريعة، لعله به جنون، يعني كأن الشرع المطهر غير متعطش لإقامة الحدود، بل العكس، ده الأصل في المسلمين الاستقامة، وبعض النوادر وبعض القليل خالفوا فتوق عليهم الحد وانتهى الأمر على ذلك. وتطبيق الحد على المسلم يا أخوانا يستوجب استيفاء الشروط وارتفاء الموانع، وليس من استيفاء الشروط توفير الحياة الكريمة للمسلم. خبرك يقول لك وفر له حياة كريمة وبعد كده قيم عليه الحدود، من قال الكلام ده؟ في شرع من هذا؟ ففي المرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ الصحابة قالوا: لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل واستنكهه، أي شم فمه، قال: لا يا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. الشاهد: هذا العبد الصالح الصحابي الجليل من أهل الجنة مالك بن ماعز الأسلمي، العقيدة عنده واضحة. إيه هو؟ أنا عندي عقوبة أخروية، واخد بالك؟ يبقى لما سلب المال من أخيه ولم يعلم أخاه، ولم يعلم أخوه بهذا، ولم يعلم أحد أنه سرق أخاه بشيء كثير من ماله، وخلاص أخوه لما علم بأن المال مسروق يعني إيه احتسبه عند الله. الرجل اللي سرق ده، اللي سرق العلم عنده شكله إيه، وعنده فعلا عقيدة إنه هو لن يفلت من العقاب الأخروي، لو رسخت فيه هذه العقيدة حتما ولا بد سيرد المال، حتما ولا بد سيرد المال. أما لو زعزعت بقصد عدم العلم وبعدم قراءة القرآن والاستغفار وحضور مجالس العلم وغير ذلك، خلاص ده سيفكر في جلب مال آخر. يقول بريدة بن الحصيب: وبعد أن مر يومان أو ثلاث على رجم ماعز، أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلينا ونحن جلوس، ثم قال: استغفروا لماعز. بعد يومين اثنين أو ثلاثة، فقال الصحابة: غفر الله لماعز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل مدينة لوسعتهم. هو ده، ده اللي لابد أن يعلمه الجميع، انتبهوا. يقول بريدة: فما لبث أن جاءت الغامدية، وقصتها لا تخفى عليكم، فلما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله، لم يرد عليها، فقالت له: لعلك تردني كما رددت ماعز. أما إني حبلى من الزنا، يبقى أصبح الأمر هنا ما عادش فيه بقى احتمالي حبلى من الزنا. فقال لها أما وقد قلت فارجعي حتى تضعي. فيه رواية عند الإمام أحمد عجيبة جدا، إيه هي الرواية دي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بردها إلى أهلها، انظر، أمرهم أن يحسنوا إليها. وقد زنت؟ نعم، أمرهم أن يحسنوا إليه. قال أحسنوا إليه، أحسنوا إليه يعني إياكم أن تقتربوا منها بإذاء. قال الشراح أمرهم بالإحسان إليها حتى لا تأخذ أحدهم لا تأخذ أحدهم الغيرة ويعني يتمكن أو يتمنى أن يقتلها. احسنوا إليه، لأنه إن لم يحسنوا إليها وقتلوها بدافع الغيرة ستتعدى العقوبة إلى من في بطنها. واحد يقول لك طب ما هو من سفاح، نعلم، ولكن لا يحل. فذهبت المرأة حتى وضعت، طب إيه اللي خلاها تيجي؟ لأنها عندها عقيدة وعلم أنها مهما تفلتت لن تفلت من العقاب الأخروي، لا آجي. هو ده يا أخوانا شريعة الإسلام التي ينبغي أن نتربى عليها ويعلمها الجميع. فإذا ساد هذا في المجتمع والله ستشعر بهدوء بال وقرارة عين واطمئنان نفس ليس له نظير، وستشعر بسعادة في الدنيا لا يعادلها شيء إلا سعادة الآخرة. وعليه إخواني معشر المسلمين، فالعقوبة أو الجزاء في شريعة الإسلام الأصل فيه الأخروي. طب ما بقى الحدود والسرقة والسجن والكلام ده اللي هو التغريب؟ قال أهل العلم أن الآدمي جبل على الخطأ، فهذا الذي عنده عقيدة راسخة بعذاب الآخرة وبأبدية النار وأبدية الجنة من الممكن أن يزل تحت تأثير شبهة أو تحت تأثير شهوة، فإذا زل وأراد أن يرجع إلى ما كان عليه الشرع المطهر قال له لا استنى بقى، أنت كده ممكن تدمر الدنيا. لما قذفت المرأة الصالحة ثم تبت، لا لن نتركك. لما؟ لابد أن نوقع عليك عقوبة حتى ترتدع وتنزجر ولا تفكر في العود إليها، وإذا فكر أحد يحذر أن يفعل معه ما فعل به. لذلك قال العلماء أن الجزاء في الإسلام مبني على ركنين، على العدل، انتبهوا، والزجر. ركزوا قوي على العدل والزجر أو الردع. العدل يعني العقوبة تتناسب مع الجريمة. من الذي قال؟ الذي شرع. لذلك خد بالك الدندنة اللي بتحصل في الغرب وعاوزين ينقلوها، إلغاء عقوبة الإعدام موجودة في كثير من دول الغرب، يستحي أن تستقيم أمورهم إلا بتقرير عقوبة الإعدام. أنا عندي عقوبة عدل وردع وزجر. عدل يعني انظر للجريمة وانظر للعقوبة، وإياك أن تنظر للعقوبة دون النظر الدقيق إلى الجريمة. فمن نظر إلى رجم الزاني ورق قلبه وهو يرجم بالحذر تلو الحذر وتناثرت أعضاء رأسه ثم مات فرق قلبه، نقول له لا خد بالك انت كده عندك خلل. حينما تنظر إلى العقوبة ويتأثر القلب انظر إلى الجريمة، انظر إلى تلويث الفراش، انظر إلى اختلاط الأنساب، انظر إلى هتك العرض. وعندئذ يبدأ تشعر بالعدل بين الجريمة وبين العقوبة. أيضا إخواني، لا يتحقق عدل في أي عقوبة إلا إذا كانت العقوبة من قبل المشرع. عشان كده بقول لك كل المجتمعات، كل المجتمعات عندها عقوبات المخالفين، واخد بالك؟ إحنا بقى عندنا عقوبات يكفينا من الفخر والشرف أن العقوبات التي توقع علينا من عند الله، أما الغرب من قريحة عقولهم الردية يبدأ يشرع لك هنا مثلا سجن 10 سنين، سجن كذا، سجن كذا. أما احنا في شريعة الإسلام لا، العقوبات عندنا من عند الله عز وجل. يبقى العقوبات يا أخوان بنيت على أساسين اثنين، العدل، وانتبهوا لها كويس. يبقى العدل في قطع يد السارق، ده العدل. إزاي ده احنا كده عطلناه كده؟ يعني حصل عندنا خلل في عضو من أعضاء المجتمع سيؤثر على الاقتصاد. ما قولكم لو حبسناهم لمدة سنوات معدودة وأمرناه بالعمل واستفدنا منه دون أن نعطيه أجر إلا ما يقتاد؟ أوليس هذا نفع للمجتمع؟ نقول ليس فيه نفع قط، وإن كان فيه نفع من قبل العقول فهو نفع ضئيل قليل بالنسبة للنفاسد غيرها. سيفعل فعلته الكثير ويرضى بما فعل به، وده الواقع، وده الواقع. لذلك تجد بعض الألفاظ، عذرا أستبيحكم، تصدر من البعض الذين لا يفقهون في الشريعة، يقول لك إيش فيها، ما أنا هروح أكل، يدخل السجن ويأكل ويشرب ويعيش وسيتولى النفقة على أولادي أهلي. أما إن علم أن العقوبة ستقع عليه كذا فينزجر ويرتدع، وقبل أن يفعلها يفكر، فإن وقعت عليه العقوبة سينزجر الكثير ممن علم بهذه العقوبة. لذلك يقول ربنا عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ لينتشر الأمر. طب هذا فيه يعني كشف الستر عنه؟ أبدا. الفائدة المتولدة من رؤية القوم به ومعرفتهم بالعقوبة فيها خير كثير. العدل في الجزاء في شريعة الإسلام. الأمر الثاني الردع والزجر. والردع والزجر لن يتحقق للمذنب أو للجاني إلا بتوقيع العقوبة الشرعية عليه. وأوضح دليل على ذلك بعد الأدلة الشرعية: هاتي رجلا قذف امرأة محصنة وحكم عليه بجلسة عرفية ب10,000 جنيه، وده حرام، حكم عليه بسجن 14 وطلع، إن لم يعد إليها افعل ما تشاء، فيعود إليه، لأن العقوبة التي وقعت عليه لم تزجره. أما إذا أوقعنا عليه عقوبة معنوية وعقوبة حسية، فالألم المتولد من العقوبة الحسية يزجره، والألم المعنوي أيضا. قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة واحدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تخيل بقى واحد عايش في المجتمع لا تقبل شهادته، راح يحضر عقد نكاح بنت أخته فبيقول له اشهد، قال له مشهد فين؟ ده نسقت الشهادة. يعني ايه؟ شخصيته مهدرة في المجتمع. طب ايه اللي حصل منه؟ والله قلت لفلانة يا كذا قذفتها. يتعمل فيك كده لكي تصان الأعراض وتستقيم المعيشة. انتبهوا. لكن مثلا واحد قذف امرأة، خلاص رحنا رفعنا دعوة، لم تثبت الجريمة أصلا، ثبتت الجريمة بالتحايل وباللف والدوران، يطلع ورا خلاص. كيف ينزجر؟ كيف ينزجر؟ يبقى عند عقوبة بنيت على العدل وبنيت على الردع وعلى الزجر، ولن يتحقق ردع ولا زجر لمن فعل عقوبة، لمن فعل ذنبا، إلا بتوقيع العقوبة الشرعية عليه. الجزاء في الإسلام خاصية عظيمة من خصائص الشريعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أيضا إخواني، الجزاء في شريعة الإسلام رحمة من الله بالخلق. الجزاء في شريعة الإسلام رحمة من الله بالخلق. الشيء العجيب حول هذا المحور، تجد إن كثير من البشرية يقرون به في بعض جزئيات الحياة، وحينما يأتي النص الشرعي بمثل ما أقروا به في جزئيات الحياة يتعجبون ويتلكؤون في التنفيذ. أضرب مثالا، وده واقع محدش ينكره، قرر الأطباء أن العضو الفلاني في بدن فلان لا بد من بدره. لما؟ إن أبقيناه سيأتي على كل البدن بالعطب وبالتلف. عارفين احنا بنعمل ساعتها ايه؟ يقول لك الدكتور مثلا عاوز له مثلا 20,000، والراجل صاحب المرض لا يستطيع. خدوا بالكم معايا، كلنا بنتكاتف. لما؟ لنقطع يده. ما الذي اصابكم؟ وكيف يجوز هذا؟ تجمعون مالا لنقطع يد اخيكم؟ نعم. لما؟ ان ابقيناها ادت على بدنه بالتلف. مش ده الواقع؟ هو ده الواقع وكله بيقره. طب يا عم ما ناخد رأي طبيب تاني، يروحوا التاني والتالت ورابع يقول لك شوف بقى احنا ما شضيع وقتنا معاه، العلم التجريبي قال العضو ده هو ده، خد بالك ده مش هنشيله بس، ده هو المفترض المرض في اصبع واحد، احنا سنقطع الذراع كلها. لما؟ احتياطي، لعل في خلية يعني هربت دون أن نشعر بها، سنقطع الذراع كلها. احنا بنتكاتف ونجمع المال، خد وقطعه بسرعة قبل أن يتفاقم المرض. طب حينما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع برقم 6589، عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يفعل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. انت عند النص وقفت ليه؟ مش امر برضو يحتاج الى التفكير؟ جمعت المال لتقطع ذراع اخيك، وده تجربة واحتمال تكون التحليل البيولوجي وكل التحليلات خطأ. وارد المادة الكيميائية فيها خلل فطلعت خلايا سرطانية ومفيش اصلا، ده احتمال وارد ولو ضعيف، ومع ذلك تكاتفنا لقطع يده. طب عند النص الشرعي الذي جاء من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، لماذا بدأنا اللف والدوران؟ انتبهوا، يبقى تشريع المولى عز وجل في الجزاء رحمة بالخلق. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لما؟ هذا النوع إذا وجد في المجتمع سينتشر فساد في كل المجتمع. لذلك يشبه هذا الذي نقول من وجه ما رواه الإمام مالك بن أنس عن شيخه المبارك ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المشهور بربيعة الرأي. يقول مالك بن أنس: دخلت على شيخي فإذا به يبكي فارتعت لبكائه، فقلت: يا إمام، أمصيبة وقعت؟ قال: بل أشد. قال: ما يا شيخ؟ قال: سئل من لا يعلم فتكلم بغير علم وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة: إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. ليه؟ يفسدون البلاد والعباد، ويخربون عقائد القوم، ويغلفون التخريب بغلاف الشريعة. دي أمور واضحة تماما، كما ذكرت لكم. لذلك العلماء بيقولوا مثلا ايه، امرأة في بطنها جنين، واخد بالك، وغلب على اهل الطب ان في شق بطنها احياء للجنين، شق، مع ان شق البطن او جرح البدن محرم وكبيرة. طب لما فعلنا هذا؟ احياء للميت، احياء لمن في بطنه. كذلك الخبيث في المجتمع لابد ان يزال، لأن وجوده يترتب عليه شر عظيم. عند الترمذي وأحمد بسند صحيح نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 6589 من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من وقع على بهيمة، أعزكم الله، وقع على بهيمة، نعم، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. تشريع لما؟ هذا ما ينبغي أن يوجد في المجتمع. طب والبهيمة ما ذنبها؟ لا تدري، لعل بفعلتها هذه تطرق إليها شر عظيم ومرض خطير ونحن لا ندري عنهم. من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. إخواني معشر المسلمين، لابد أن نعي هذا جيدا، أن شريعة الإسلام الجزاء فيها الأصل فيه الأخروي، ولن ترفع العقوبة الأخروية عن العبد إلا بالتوبة النصوح. فإذا كان الذنب متعلق بحق الخلق فلابد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. الجزاء في شريعة الإسلام مبني على العدل، مبني على الردع والزجر، وهو رحمة من الله عز وجل بالخلق. إذا تعلمنا ذلك واعتقدناه ستستقيم أبداننا وألسنتنا على شرع الله، فإذا علمناه الغير سيستقيم الجميع على شرع الله. وهذا الذي من أجله أتينا بهذه السلسلة على مدار 5 لقاءات. أأمل وكل أمل في الله عز وجل أولا ثم فيكم أن يقوم بعضكم بتفريغ هذه المادة العلمية وطبعها وتوزيعها على القوم، ففيها نفع كثير احتسبه عند الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.